حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
فأهلا بك في
مساحة حرة.
أهلا بكم في هذه الحلقة من مساحة حرة، معكم فيها عبد الله حميد. شراكات اقتصادية وتجارية يبنيها الجانب العربي مع الصين كأحد الدول الكبرى في الاقتصاد العالمي. التوجه العربي إلى تنويع الاقتصاديات العالمية جاء فيما يبدو إثر الوضع الاقتصادي العالمي المتغير، خاصة وأن الشراكة مع بكين لم تصل للحد المنتظر على اعتبار أنها أحد أقطاب الاقتصاد. الرئيس الصيني شي جين بينغ عقد اجتماعات مع زعماء الدول العربية والخليجية لتعزيز العلاقات والبناء على الشراكات التاريخية والاستراتيجية مع الدول العربية. أهمية القمة تأتي من توحيد الصف العربي في استقطاب أهم الاقتصادات الدولية للمساهمة في بناء تجارة بينية معها، وزيادة العمل على توفير سلع تستوردها أو تصدرها الأسواق في العالم العربي. في هذه الحلقة نتباحث ونناقش هذا الموضوع مع عدد من المتخصصين في الشأن الأسيوي والاقتصادي والسياسي، حيث من بيروت الدكتورة تمارا بر والباحثة في الشأن الصيني، ومن نيودلهي الدكتور وائل عواد المتخصص في الشأن الأسيوي، ومن الرياض دكتور علي الحازمي الباحث الاقتصادي، ومن بكين جاد رعد مدير مركز الصين بالعربية الفصحى. للنقاش والبحث حول هذا الموضوع تنضم إلينا الباحثة في الشأن الصيني الدكتورة تمارا برو من بيروت. أهلا بك سيدتي. بداية، العلاقات العربية مع الصين كيف يمكن تعزيزها في ظل المعطيات الدولية؟
تحية لحضرتك. بالنسبة للعلاقات العربية الصينية، نلاحظ أن العلاقات قد تطورت خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير. ممكن أن نقول أنها تطورت كثيرا ابتداء منذ تسلم الرئيس شي جين بينغ السلطة واقتراحه وإعلان عن مبادرة الحزام والطريق. وصل بالعام 2021 التبادل التجاري بين الصين والدول العربية بحدود 32 مليار دولار أمريكي. الدول العربية، الصين ترغب في الانخراط وتقوية علاقاتها مع الدول العربية نظرا لموقعها الاستراتيجي المهم، وأيضا أنها لها دور أساسي في مبادرة الحزام والطريق، وهي المبادرة التي تسعى الصين إلى إنجاحها ودفعت عليها مليارات الدولارات. أيضا الدول العربية، المنطقة العربية غنية بالنفط، فالسعودية هي المورد الأول للنفط إلى الصين، كما أن هناك عدة دول عربية من بين أول 10 دول موردة للنفط إلى الصين، منها الإمارات، كما أيضا هناك الكويت، فمنطقة غنية بالنفط. أيضا قطر غنية بالغاز الذي تحتاجه الصين، ومؤخرا تم توقيع اتفاقية غاز الغاز المسال بين الصين وقطر لمدة 27 عام، وهي أطول اتفاقية. هناك رغبة كبيرة الصيني والعربي في تطوير العلاقات، خاصة في الوضع الاقتصادي العالمي المتأزم والمنكمش.
هل يمكن توسيع أو زيادة الأرقام التجارية والاقتصادية مع بكين؟
أعتقد أن هذه الصومة العربية ستزيد من حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية. يعني أؤمن أن هناك تقريبا 30 اتفاقية بين السعودية والصين. أعتقد أن هناك الكثير من الاتفاقيات التي سيتم توقيعها بين الجانب الصيني والدول العربية خلال الصومة العربية. ولا ننسى أيضا أن هناك مفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين الصين والدول الخليج. فأعتقد أن التبادل التجاري سيرتفع بين الصين والدول العربية خلال الفترة القادمة. أيضا حجم الاستثمارات الصينية في ازدياد، والصين أيضا راغبة بشدة في زيادة استثماراتها في المنطقة العربية، لا سيما في السعودية ومشاركتها في يعني تريد ترغب الشركات في المشاركة في رؤية السعودية 2030 ومشاركة في استثمارات في مدينة نيوم السعودية.
ما هي تحديات تطوير العلاقة بين الدول العربية والصين؟ هل توجد معرقلات برأيك؟
أبرز تحدي بين لتطوير العلاقات بين الصين والدول العربية هي معارضة الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية تعارض التقرب العربي لا سيما الخليجي من بكين، وخاصة فيما يتعلق بأمور الأمن. يعني نحن رأينا كيف أنها فرضت على الإمارات العربية المتحدة أن تزيل معاكات هواوي من على أراضيها تحت طائلة طائرات الـ F-35. كما أيضا عندما أعلنت عندما نشرت رسالة الاستخبارات عندما نشرت تقرير CNN أن هناك أن السعودية تقوم بتصنيع صواريخ فلسطينية بمساعدة الصين، أيضا هذا أغضب الإدارة الأمريكية. عدا عن ذلك فإن الولايات المتحدة تخاف من مبادرة الحزام والطريق، يعني لا تشجع الدول العربية على الانغماس كثيرا في هذه المبادرة. نحن نتذكر عندما وصل جو بايدن إلى الرئاسة قال أمام مجلس الشيوخ أن الصين ستأكل غذاءنا. هناك سكك حديدية متطورة يجب الانتباه لها بهذا المعنى، وهي كما يقصد مبادرة الحزام والطريق. لذلك عمل زاهدا مع مجموعة السبع على إنشاء مبادرة تناسب مبادرة الحزام والطريق والتي أعلن عنها السنة الفائتة.
ماذا تتطلع بكين في استراتيجية علاقتها مع الدول العربية، خاصة وأن أغلب المنطقة تتحالف مع الولايات المتحدة تاريخيا؟
ما يهم الصين أكثر هو الشق الاقتصادي، ما يهمها الطاقة، التكنولوجيا أيضا ما يهمها التكنولوجيا، وتحاول جاهدة أيضا إلى إنجاح مبادرة الحزام والطريق وتأمين التنمية العالمية. مبادرة التنمية العالمية التي أعلن عنها الرئيس شي جين بينغ بعد مبادرة الحزام والطريق، وتسعى بكين أيضا إلى تأمين الاستقرار في الشرق الأوسط بهدف تحقيق التنمية وإنجاح مبادرة الحزام والطريق.
هل يتوجه العرب شرقا اقتصاديا وسياسيا من خلال القمم الثلاثة مع رئيس الصيني، أم تسير في توازن العلاقات؟
تسعى الدول العربية اقتصاديا إلى التقرب من الصين، والولايات المتحدة غير قادرة، وهي يعني الولايات المتحدة نفسها غير قادرة على أن تتحلل من الصين، يعني الصين هي غير قادرة أن تتحلل من الصين. لذلك يقع على الدول العربية، يقع على أمريكا أن تبعد الدول العربية عن الصين اقتصاديا. بينما من الناحية السياسية أيضا هناك تقارب سياسي بين الصين والدول العربية، فقد رأينا أن الصين حاولت عرضت مبادرة السلام في الشرق الأوسط، أعلن عنها وانغ يي السنة السابقة عندما زار منطقة الشرق الأوسط. كما أن الصين دائما تعلن عن رغبتها في التوسط بين السعودية وإيران، وأيضا عن رغبتها في استضافة مسؤولين من الجانب الإسرائيلي والفلسطيني. لذلك أعتقد أن التقارب الاقتصادي بين الصين والدول العربية سيزداد، بينما السياسي يعني بكين لا تسمح الآن إلى الانخراط في الأزمات الشرق الأوسط، لأنها تدرك كم هذا الموضوع سيكلفها كثيرا، أهمها اقتصادي، هم اقتصادي فقط.
شكرا جزيلا لك دكتور تمارا برو الباحثة في الشأن الصيني، كنت معنا من بيروت. ينضم إلينا من نيو دلهي الدكتور وائل عواد المتخصص في الشأن الآسيوي. أهلا بك دكتور. ما أفق التبادل الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول العربية؟
أسعد الله أوقاتكم بألف خير. لا شك بأن الآفاق واسعة جدا وهناك فرص كبيرة للاستثمار المباشر في هذه الدول العربية، خاصة وأن الصين تقوم بتقديم أيضا مساعدات مالية وتوفر بنية تحتية قوية جدا وتنقل التكنولوجيا، وبالتالي كل هذه التقنيات تحتاجها هذه الدول العربية. عدا عن ذلك أيضا كما تعلم هناك خط الحرير طريق واحد حزام واحد الذي بدأه بمبادرته الزعيم الصيني شين جين بينغ والذي يحاول تنفيذه الآن، وهناك الكثير من الدول العربية التي تقع على طريق الحرير الصيني الجديد، وبالتالي لابد من تعزيز هذه العلاقات بما فيها مصالحها الجوهرية لكلا الطرفين. ولهذا السبب تكمن أهمية هذه الزيارة للرئيس الصيني إلى المنطقة العربية والقمة المرتقبة على ضرورة تعزيز هذا التعاون بما فيه مصلحة شعوب المنطقة والصين أيضا.
إلى أي مدى يمكن أن تعتمد الدول العربية على الصين كبديل عن الغرب؟
أخطأ العرب عندما تجاهلوا في الواقع التوجه شرقا لأكثر من 50 عاما بسبب العلاقات مع الولايات المتحدة والميول إلى الغرب الذي استعمر هذه المنطقة، وكانت معظم الولاءات إلى هذه الدول. لذلك ابتعدت عن الشرق واحتفظت فقط في علاقات ودية وحسن الجوار، إن كانت مع الصين وإن كانت مع الهند وإن كانت مع كوريا الجنوبية أو اليابان. لذلك الآن الدول العربية تدرك أهمية هذا التقارب بما فيه مصلحتها، ولا بد من إعادة البوليصة لجمع الشمل بين الدول العربية وانتمائها الطبيعي الجغرافي والسياسي والحضاري إلى القارة الآسيوية، لأننا جميعا نعلم أن مستقبل العالم يكمن في القرن الآسيوي، وهذا القرن الآسيوي الآن هو الدول التي قادرة على الحفاظ على نمو اقتصادي كبير وقادرة على تغيير معايير النظام العالمي الجديد الذي يسمح من خلاله لهذه الدول بإعطاء رأيها في القضايا الدولية.
وهل معارضة واشنطن لزيارة الرئيس الصيني تؤثر على مستقبل العلاقات بين الجانبين؟
الولايات المتحدة ما زالت تنظر إلى هذه المنطقة كمحميات أمريكية، لا تسمح لهذه الدول باستقلالية قراراتها السياسية وقراراتها المصيرية باعتبار أنها تقول أنها توفر الأمن والحماية العسكرية لها، لأن الولايات المتحدة عمدت على مدى السنين الماضية على إيجاد دوما هناك يعني من يخاف من عدو وهمي، هذا العدو الوهمي الذي يدفع بهذه الدول إلى الولاء للولايات المتحدة والمطالبة بحمايتها. لذلك هنا على الأقل نوع من الفتور أو انحسار النفوذ الأمريكي في هذه المنطقة، لكن لا يمكننا أن نقلل من أهمية الوجود العسكري خاصة القواعد العسكرية والجيش الأمريكي والاعتاد العسكري في هذه المنطقة التي توفرها الولايات المتحدة منذ عام 1990 لهذه الدول. وبالتالي ربما تكون هذه الدول أرادت أن تتخذ قرارات أكثر استقلالية عن السياسة الأمريكية، وهي رسائل موجهة إلى إدارة بايدن على أن لا تبقى تنظر على أن هذه الدول تريد التعامل مع الولايات المتحدة كحلفاء أو كحلفاء لها لمعاداة من تعاديه الولايات المتحدة وليس لخدمة مصالح الدول في المقام الأول.
هل أثر الحياد العربي على المستوى الدولي بعلاقاتها شرقا وغربا سواء مع الصين وروسيا أو مع الولايات المتحدة والغرب؟
للأسف الصراع بين القوى العظمى هو صراع دائم ومستديم، وهناك أيضا صراع على المصالح، وبالتالي الدولة العربية منطقة موارد طبيعية ومنطقة غنية بالنفط والغاز وهذه الموارد الطبيعية التي تجعل منها منطقة يعني ملاذا لجميع دول العالم لاستغلالها وسرق ونهب خيراتها. وعندما تقوم هذه الدول بنوع من الاستقلالية لتعزيز علاقاتها مع دول أخرى، تسعى هذه الدول الاستعمارية إلى كسر هذه الخطة وسرقة نقود علنا وفي ضوء واضح النهار لهذه الدول، إن كانت من خلال افتعال الحروب، إن كانت من خلال ما تقوم به من حرب، كانت الحرب الخليجية الأولى، الحرب الخليجية الثانية أو الثالثة، كل ذلك دليل على أن هذه الدول غير مهتمة بمصالح هذه الشعوب. وبالتالي أعتقد أن الوقت قد آن، حتى حان الوقت الآن لهذه الدول أن تدرك مصالح شعوبها وتشتغل وتعمل على مصالحها القومية، لأنها ليست بمنأى عن الصراع الدولي بين الولايات المتحدة والصين وروسيا من ناحية، لأن الولايات المتحدة والغرب الآن حددوا أهدافهم من خلال العداء المباشر لروسيا والعداء المباشر للصين، وهذا يعني نحن أمام تغيرات وتقلبات جديدة، وسيكون هناك تأثيرات سلبية على مستقبل الأمن والاستقرار ليس فقط في منطقة الخليج ولكن في العالم، لأن هذه السياسة العدوانية الاستعمارية ما زالت مستمرة حتى تاريخ.
متى يمكن تنفيذ الاتفاقيات بين الصين والدول العربية في ظل الأوضاع الاقتصادية الدولية؟
أعتقد أن لم تتوقف هذه تطبيق معظم الاتفاقيات. الصين ليست من خلال هذه القمة عززت علاقاتها مع الدول العربية. الصين منذ أكثر من 3 عقود وهي تستثمر في هذه الدول ولديها الكثير من المشاريع المشتركة في البنية التحتية، إن كانت في الإمارات وإن كانت في الكويت وحتى السعودية في ميناء الجازان، وكذلك الأمر في مصر وحتى في المغرب، وبالتالي هذه العلاقات تتعزز من خلال هذه الزيارات. وأعتقد أن الدول العربية تلح على تطبيقها في أقرب فرصة ممكنة، وكذلك الصين التي تحاول أن تمد من نفوذها من خلال استعمال القوة الناعمة ومن خلال أيضا تغيير مفهومها للسياسي والعسكري لحماية مصالحها في هذه الدول وأبعاد الضرر الذي لحق بمصالحها في بعض الدول التي تعرضت للاحتلال الأمريكي، إن كانت في أفغانستان أو إن كانت حتى في العراق وليبيا والسودان.
من نيودلهي نشكر الدكتور وائل عواد المتخصص في الشأن الآسيوي. الصين وقعت وثيقة الشراكة الاستراتيجية مع السعودية، خاصة وأن العلاقة معها شهدت تطورا في مختلف المجالات على مدار 80 عاما. إقامة علاقات متوازنة على جميع المستويات مع الدول المؤثرة لخدمة الأهداف والتطلعات العربية يكشف الحرص العربي على تنمية العلاقات مع الصين، ويحرص الجانبان على زيادة التنسيق السياسي والأمني وتعزيز أوجه التعاون في الجوانب التجارية والاستثمارية والطاقة والثقافة والتقنية. يأتي هذا في وقت عارضت فيه الولايات المتحدة هذه الزيارة، ووصفها البيت الأبيض بأنها مثال على محاولات بكين في بسط نفوذها بأنحاء العالم. من الرياض ينضم إلينا الباحث الاقتصادي الدكتور علي الحازمي. دكتور أهلا بك. من أي منطلق إذن بدأت الرياض في تعزيز علاقاتها مع الصين متخذة رأس الحرب العربية وواجهة للمنطقة في هذا المسار؟
طبعا من منطلق الصداقات القديمة والصداقات المشتركة، من منطلق الملفات السياسية والاقتصادية والعسكرية، من 3 محاور نتحدث عنها: محور الطاقة، نتحدث أيضا عن محور حقيقة العلاقات الصينية السعودية الاقتصادية نظرا للمشاريع التي تعيشها المملكة العربية السعودية ويعيشها الخليج، وأيضا نظرا لأن المملكة تؤمن بأن دول العربية هي جزء لا يتجزأ من هذه التنمية الاقتصادية ومن هذه الملفات السياسية المطروحة.
ما هي أكثر الملفات التي سوف يستفيد منها العرب من خلال القمم 3 مع الرئيس الصيني؟
أنا أعتقد بأن الملفات الاقتصادية حاضرة، ونتحدث اليوم عن التكنولوجيا، نتحدث عن الثورة الصناعية الرابعة، أيضا نتحدث عن الملفات السياسية والتوافق السياسي. نحن نعلم بأن هناك بعض الأمور الجيوسياسية التي تتطلب حقيقة ربما تواجد بعض الدول الكبرى، ونحن نعلم بأن الصين لاعب مهم سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي. أيضا نتحدث أيضا عن الملفات الطاقة التي ستكون حاضرة، ونحن نعلم بأن الصين واحدة من أكثر الدول المستوردة للطاقة وهي في نمو متزايد، ستلعب الدول العربية حتما دور كبير. لاحظنا الأزمة الأوروبية كيف حقيقة حركت الدول العربية للبدء حقيقة في استثمارات كبيرة على مستوى الغاز وعلى مستوى النفط.
برأيك هل استطاع العرب تنويع علاقاتهم الدولية وتوحيدها بخلاف دول أوروبا التي اعتمدت على الولايات المتحدة والآن تتأثر بهذا الاعتماد؟
أنا طبعا لا أريد أن أتحدث بشكل دبلوماسي، لأن هناك ربط ويروم بأن الدول العربية قد ذهبت إلى الشرق وتركت الغرب، والأمر ليس كهذا. الدول العربية حقيقة تحتفظ بعلاقات ومسافات واحدة مع دول الشرق والغرب. حقيقة لا نتحدث حقيقة، هذا لا يعني إذا ذهبت الدول العربية إلى الشرق لابد أن تقصي الغرب. نحن يعني في المجمل الدول العربية تربطها علاقات جيدة بالغرب. تنوع المصالح أمر مهم، الفترة الحالية والقادمة تتطلب حقيقة تنوع من حيث العلاقات. أنا أعتقد بأن القمة تتسع للجميع والعلاقات والصداقات تتسع للجميع، لذلك أنا أعتقد بأنه ليس خذلان غربي كما تحاول بعض حقيقة القنوات أو الصحف نشره. هناك نعم هناك ربكة أوروبية، تحدث الدول الأوروبية بأن هناك خذلان من الجانب الأمريكي على مستوى الطاقة، على مستوى بيع الأسلحة، وكان آخرها يتحدثون عن النظام الضريبي الذي تحدثت عنه الولايات المتحدة الأمريكية بأن هناك إعفاءات ضريبية للشركات التي تعمل في الطاقة الخضراء، وكان هناك غضب أوروبي من هذا الأمر. أنا لا أعتقد بأن الدول العربية تنظر من هذه الزاوية، هي تنظر من باب التنوع الصداقات والعلاقات. فما هو موجود في الشرق ربما لا يكون موجود في الغرب، وما هو موجود في الغرب ربما لا يكون موجود في الشرق، لذلك هذا التنوع يأتي من هذا المنطلق.
لكن كل الدول تبحث عن أكثر الاتجاهات استفادة منها، ما الذي يضير الغرب من تنويع الدول لعلاقاتها؟ كيف يمكن إقناع الجانب الغربي بذلك؟
أنا أعتقد أن العرب ليسوا مسؤولين عن إقناع أي جانب من هذا الأمر. أنا شاهدت حقيقة تصريح للولايات المتحدة الأمريكية وكان تصريح منصف، أحد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تحدث بأن زيارة الصين للمملكة العربية السعودية والاجتماع بالدول العربية هو حق سيادي لهذه الدول، وهذا تصريح مسؤول في اعتقادي، وحقيقة يبين وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية والغرب في المجمل بأن عقد صداقات مع دول أخرى هو حق مشروع وحق وقرار سيادي للدول العربية وقتما شاءت وحيثما شاءت وأينما شاءت.
الاتفاقات بين الرياض وبكين تبلغ حوالي 30 مليار دولار، إلى أي مدى يعتبر هذا الحجم كبير في التبادل بين الجانبين؟
نعم، حجم التبادل التجاري ما بين المملكة والصين يصل إلى مستويات 83 مليار دولار، وهذه الأرقام حقيقة آخذة في الزيادة. إذا تتبعنا تاريخيا منذ العام 2000 نلاحظ بأن في العام 2000 كان حجم التجارة البينية ما بين الدولتين يصل إلى مستويات 10 مليار دولار، نحن نتحدث اليوم عن 7 إلى 8 أضعاف هذا الرقم. هذا يعني بأن حقيقة الأرقام بأن الأرقام تسير بشكل جيد، والاستثمارات هناك استثمارات صينية في المملكة وهناك استثمارات للمملكة في الصين، ونحن نعلم بأن أرامكو وسابك لديهم مجمع للبتروكيماويات يصل تقريبا تكلفة هذا المجمع إلى مستويات 10 مليار دولار، وهي أرقام كبيرة، وهذا يعني بأن الاستثمارات على مستوى الطاقة، على مستوى البنية التحتية، على مستوى التكنولوجيا كلها تسير جنبا إلى جنب مستقبلا.
ماذا عن باقي الدول الفاعلة في العالم؟ هل تكتفي الدول العربية باجتماعات مع الصين ومن قبلها الولايات المتحدة، أم تتوسع في تعاملاتها؟
أنا أعتقد وجهة نظري الخاصة بأن الدول العربية بما فيها دول الخليج أيضا المملكة العربية السعودية التي تقود هذا التجمع هي منفتحة على كل دول العالم، ولم نسمع أي تصريح سياسي أو دبلوماسي يتحدث عن أحادية الاجتماعات أو الاتجاه شرقا يعني أو تمييز الشرق عن الغرب. ربما تكون مستقبلا هناك اجتماعات قادمة، وشاهدنا حقيقة كان في العام الحالي كان هناك اجتماع عندما أتى بايدن المملكة، وكان هناك اجتماع للدول الخليجية، بعض الدول الخليجية متواجدين والدول العربية، في تأكيد بأن حقيقة ما يحدث الآن من اجتماعات هو ليس بمعزل عن الغرب، ولكن تنوع الصداقات، خلق حقيقة أرضية وسطية ومشتركة لبعض الملفات السياسية والاقتصادية، تتحتم على الدول العربية في هذه المرحلة أن تنظر إلى مصالحها أولا وأخيرا. لذلك أنا أعتقد بأن ربما تلحقها اجتماعات، يعني لماذا لا يكون هناك اجتماعات حتى بالاتحاد الأوروبي قادما؟ كل الخيارات مفتوحة. أعتقد التحالفات حقيقة نعم يتحدثون عن تحالفات جديدة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، ربما الآن هي تشكيل جديد للأوضاع العالمية والتحالفات العالمية، حتما الدول العربية سيكون لها موضع قدم في هذه التحالفات القادمة.
شكرا جزيلا لك دكتور علي الحازمي الباحث الاقتصادي، كنت معنا من الرياض. من بكين ينضم إلينا سيد جاد رعد مدير مركز الصين بالعربية الفصحى، أهلا بك سيد الكريم. ما أهمية انعقاد القمم الثلاثة مع الصين في الرياض خلال هذا التوقيت؟
أولا هي بالنسبة للطرف العربي هي إعادة توجه بالاتجاه الصحيح بعد عقود من طفرة وطغمة أمريكية شابت العلاقات العربية الدولية. أما من الناحية الصينية فمبادرة حزام وطريق بأي طريقة طلبناها هي تقوم بالأساس على الانفتاح وعلى مبدأ العلاقات مع كل العالم والإنماء، وهذه ميزات السياسة الخارجية للصين، وهي تصل الآن إلى العالم العربي، لأن للصين مع العالم العربي نقاط تلاقي كثيرة جدا. من الطبيعي أن تتطور وتتبلور في أكثر من نصب، من هذه النصب الطابع التجاري والانفتاح المتبادل على المشاريع الاستراتيجية.
من المستفيد أكثر من هذه القمم، الجانب العربي أم الصين؟
الأساس بالمبدأ هو التكافؤ والتوازن، ولكن الأرقام كميزان تجاري تشير إلى أن الدفة تميل لصالح المملكة العربية السعودية أكثر بأضعاف مما هي لصالح الصين.
وبالنسبة للدول العربية المختلفة، هل يمكن زيادة التعاون معها؟
بالنسبة لكل الأطراف العربية هناك مشاريع كبيرة. أعتقد أن الصين هي الطرف الوحيد الذي يمكن أن يساعد الوطن العربي لتنفيذ هذه المشاريع، ومنها مثلا مشاريع أرامكو الكبيرة، مصنع البتروكيميائيات التابع لأرامكو الذي تقرر إقامته في شمال شرق الصين، منها أيضا حلم الإمارات العربية المتحدة منذ عدة سنوات بأن يكون لها مصدر طاقة نووية وتنويع الخيارات الاقتصادية، وأيضا بالنسبة لقطاع المناجم في أكثر من دولة مثل السعودية ومصر خاصة، لأن هذا القطاع بحاجة لآليات من تكنولوجيا متقدمة. لم يكن الغرب بمساعدة الدول العربية يوما لاستثمار هذا القطاع، في حين أن الصين حريصة أن تتكامل مع الدول العربية في هذه التجارة وهذا الإنماء.
الزيارة تأتي في ظل معارضة أمريكية لها، كيف تقرأ الصين التصريحات الأمريكية الأخيرة؟
يعني الولايات المتحدة الأمريكية منذ زمن بعيد، أو لنقل أقله منذ زمن ترامب، قامت بكل ما يمكن لمناوعة الصين ولمعاداة الصين ولتصوير الصين وكأنها غول أو كأنها شيطان. شيطنت الصين هذه كانت على مدى عقود، ولكن ترامب هو كان الأكثر فظاعة في هذا المجال، وقاموا باختلاق مشاكل الصين على حدودها وفي داخلها وفي علاقاتها مع دول أخرى. وأيضا هم كانوا لطالما حرضوا العرب وغير العرب كي لا يكونوا أصدقاء أو كي لا يقتربوا من الصين، ولكن حصل ما حصل، والآن نحن في هذه الأيام مع هذه القمم العربية الصينية نجد فجأة أن الحديث الأمريكي تغير، وأن الأمريكي لا يكترث أو لا يفرض لا يعطي إملاءات تكون العلاقة بين دولتين أخرتين إذا لم تكن الولايات المتحدة واحدة منهما. هذا كله كلام لا يمكن صرفه، لأن بالتحدث بالعبارات الفضفاضة والعبارات الجيدة سهلة جدا، العبرة في التنفيذ. من كل ما رأيناه من الولايات المتحدة الأمريكية كانت دائما عكس هذه التصريحات المستجدة في الأيام هذه الأيامين الأخيرين.
أي الأسواق الأخرى تتطلع لها الصين لتتوسع اقتصاديا أكثر وتعزز شراكاتها فيها؟
أنا كمحلل ومتابع في مركز أبحاث هنا في الصين، أنا أعتقد أن التجارة الخارجية للصين حاليا لها أسواق في منطقتين محددتين واضحتين، الأولى هي الأسواق العربية والثانية هي روسيا، ويمكن الثالثة جزء من بعض دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية، ولكن يصبح الفارق كبير بين في إمكانيات هذه الدول. في دول معينة مثل أفريقيا أو أمريكا اللاتينية الصين عليها وهي تقوم بأعمال البنى التحتية كي يبنى عليها مشاريع أكبر، ولكن الأسواق الحقيقية الجاهزة للمشاريع الكبيرة هي الأسواق العربية والروسية.
شكرا جزيلا لك مدير مركز الصين بالعربية الفصحى السيد جاد رعد، كنت معنا من بكين. بهذا تنتهي هذه الحلقة من مساحة حرة، نشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.